الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سمعت شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت شيخ، لا نزال مع علي عليه السلام، ولا نزال في الإطلالة على شهر رمضان في أجواء الحديث عن الحالات التي هي حالات خاصة ربما كما اشتهرت في هذا الشهر الفضيل. تحدثنا فيما سبق عن حقوق المسنين، ولا بأس أن نثير الحديث في هذه الحلقة حول عنوان آخر. هذا العنوان هو الإعاقة، حقوق المعاقين أو حقوق المعوق في الإسلام. قبل أن نباشر في الحديث في رحابة هذا العنوان، لابد أن نطرح السؤال البديهي الذي يقول: ما هي الإعاقة؟ ما هو مفهوم الإعاقة؟ أو من هو المعوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بما أن كلامنا دائما ينطلق من وحي علي عليه السلام، فإنه قد أعطانا في ما سجله إلى عامله على مصر مالك الأشتر، أعطاه تعليمات خاصة في كيفية التعاطي مع بعض الفئات الاجتماعية التي تعاني من نقص أو فقر أو ما إلى ذلك، ويأتي على رأس هؤلاء المعوقين. وسوف نأتي على حديث الإمام ووصاياه في هذا الشأن، ولكن كما أشرتم لابد أولا أن نطل على مفهوم الإعاقة وحجم الإعاقة. أما مفهوم الإعاقة فقد عرفت الإعاقة بأنها عبارة عن النقص أو القصور المزمن أو العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص فيصير معاقا، سواء كانت الإعاقة جسمية حسية أو كانت عقلية، أو أحيانا ربما تكون بعض الإعاقات كما تسمى إعاقات اجتماعية، بحيث أن هذه الإعاقة تحول بين الفرد وبين الاستفادة من قدراته. وعلى هذا الأساس فالمعاق إذن هو كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه ومزاولة عمله أو القيام بعمل يستقل به عن الناس، هذا نتيجة قصور عضوي أو عجز خلقي، يعني في خلقه منذ الولادة أو غير ذلك، ربما تكون بعض الأسباب طارئة. هذه هي، يعني فينا باختصار أن نلخص الإعاقة بهذا التعريف. طبعا الإعاقة كما نعلم لها أسباب عديدة، في أحيانا تكون أسباب وراثية للإعاقة التي تنتقل عبر الجينات من الآباء إلى الأبناء، وأحيانا يكون عوامل بيئية الناتجة عن المؤثرات الخارجية، عن حادث، عن مشكلة، عن مرض منذ الصغر يصيب بعض الأطفال فيصابون إثره بالإعاقة. وأنا هنا أمامي يعني بعض الأرقام التي طالعتها في بعض الكتب التي تتحدث عن إحصاءات في هذا الجانب، وهي أن الأرقام تشير إلى أن عدد المعاقين في العالم يقدر بحوالي 500 مليون معاق. إذن أنت أمام ظاهرة منتشرة وبحاجة إلى تأمل ووقفة لنعرف كيف نتعاطى مع هذا المعاق. يقال أنه في الدول العربية وحدها يوجد 16 مليون معاق، ويذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية سنة 78 أن نسبة الإعاقة في المجتمعات الصناعية هو 10% من مجموع السكان، أما في المجتمعات النامية فقد يصل إلى نسبة 12.3%، يعني نسبة ترتفع بشكل أكثر. ويقول بعضهم أن هناك إجماع عالمي على أن ما يزيد على 10% من الأطفال في سنية الدراسة في أي مجتمع كان يعانون من إعاقة ما. هذه طبعا تقديرات التي تتحدث عن حجم المعاقين في العالم.
يعني كنا ننظر بشمولية إلى هذه المشكلة. سمحت شيخ يعني عن طريق يعني أدق أكثر، لو قلنا يعني كيف نعمل على أن نتقبل المعاق، يعني كيف هي السبل التي لابد للمجتمع أن يعمل من خلالها على إدخال المعاق في جسمه بشكل طبيعي؟
يعني في الحقيقة هنا يوجد خطوتان. أما بالنسبة إلى الخطوة الأولى وهي كيف يتقبل المعاق إعاقته، فهذه خطوة جدا هامة، ويعني ينبني عليها الخطوة الثانية. يعني إذا المعاق، إذا كان المعاق نفسه لا يتقبل إعاقته، فمن الطبيعي أن المجتمع قد لا يتقبله. ولهذا علينا أن نعمل بداية على أن نحقق يعني مفهوم الذات لدى المعاق، أن نقنعه بضرورة التأقلم مع إعاقته، أن يتقبلها، أن نبين له أن إعاقته في جسده لا تخدش من إنسانيته في شيء. وهنا التعاليم الدينية في الحقيقة تلعب دورا هاما في إقناع المعاق بتقبل إعاقته وفي مساعدته على التغلب على هذه النظرة الظالمة التي ينظر إليه من خلالها بعض الناس، وهذه النظرة الظالمة التي قد تزرع في نفسه إحساسا بالحقارة، يشعر بالنقص، يشعر بالضعف. فالتعاليم الدينية تساعده كثيرا. أول
خاصة
هذه التعاليم،
أن المشكلة يعني النفسية، الدين يساهم في الخلاص
تماما.
من هذه
الخاصة أول هذه التعاليم أن يؤمن، أن نزرع في نفسه وفي قلبه الإيمان بعدالة الله وحكمته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل مع عباده إلا ما فيه المصلحة، وأن الله إذا أصابه بنقص في الدنيا فربما يعوض عليه ذلك في الأخرى. هذا يعني يخفف من وطأة العاهة والتأثيرات النفسية المدمرة على نفس المعاق. الركون إلى ثواب الله، الركون إلى عدالة الله سبحانه وتعالى، الاستفادة من مفهوم الصبر الذي ركز عليه الإسلام كقيمة كبرى وربطه بالإيمان، واعتبر أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. هذا يعطيه شيء ربما من التعويض الروحي، الثواب الأخروي، المفاهيم الدينية، القيم الدينية تعطيه شيء من التعويض الروحي عما يلاقيه من إحساس مؤلم ومن متاعب وما إلى ذلك. وفي الحديث المروي عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: قال الله عز وجل يا آدم، الحديث هو مطول، أنا أختصر منه ما هو محل الحاجة، وبعلمي النافذ، الله يخاطب آدم يقول له بعلم النافذ خالفت بين صورهم وأجسامهم، بين صور الناس وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم. هاي حكمة، يعني هاي قضية لم تكن اعتباطا. فجعلت منهم البصير والأعمى والقصير والطويل والجميل والذميم والعالم والجاهل والغني والفقير إلى أن يقول والصحيح والسقيم ومن به الزمانة ومن لا عاهة به. من به الزمانة، الزمانة يعني المرض المزمن. يقول هاي بحكمتي، فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيسألني أن أعافيه ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي. إذن خلينا نحن نستفيد من المفاهيم الدينية، من القيم الدينية، في محاولة العمل على تقبل المعاق لإعاقته،
وعلى التخفيف عنه من خلال هذه النظرة التي تقول له بأن هذا البلاء لابد أن يؤجر عليه أكثر من الذين هم أصحاء.
نعم.
وعلى طريقة قول الشاعر الذي يتحدث عن العمي أو عن الذين أصابهم العمى، يقول ليس الكفيف من أمسى بلا بصر، إني أرى من ذوي الأبصار عميانا.
نعم.
ربما العاهة في مكان تعطيه قوة
تماما
وقدرة في مكان آخر،
العاهة الجسدية قد تعطيه قوة في مكان آخر في عقله وفي مشاعره وما إلى ذلك.
يعني هذا على مستوى تقبل المعاق لما هو فيه من هذا البلاء، ولكن كيف على مستوى ما يجب أن يتقبله الآخرون.
نعم. أما المجتمع، أحسنتم، وهي الخطوة الثانية بعد أن نحقق مفهوم الذات لدى المعاق، تواجهنا مشكلة أخرى، هي مشكلة العزلة التي يعيشها المعاق.
مشكلة الانطوائية على الذات بسبب ماذا؟ النظرات الظالمة والتعاطي السلبي معه. أحيانا الناس بتشوف لك واحد معاق تنظر إليه نظرات لاذعة، ترى النظرات قاسية تصاحبه وتلاحقه كيفما صار وكيفما اتجه، فهذا بيخلق عنده مشكلة عزلة، حب العزلة، أن لا يظهر بين الناس أمام الناس في الشارع في التجمعات في الأماكن العامة. تغلب على هذه المشكلة أيضا يكون بأن نعمل ونبذل جهود جبارة وهائلة، سواء من علماء الدين أو علماء التربية أو غيرهم أو الإعلام أو ما إلى ذلك، على محاولة دمج المعاق وصهره في المجتمع، وأن نبين لأبناء المجتمع أن هذه الإعاقة لا تعني أن هذا الإنسان ناقص، فقد تكون إعاقته الجسدية سببا لأن ينمو في مكان آخر، بينما قد يكون الإنسان السليم في جسده يكون معاق في عقله. فليس المقياس في إنسانية الإنسان هو في إعاقته مثلا الجسدية أو ما إلى ذلك. علينا إذن أن نعمل على أن نشرك المعاق في العمل في المدرسة. هاي مشكلة، هاي مشكلة الدولة، مشكلة المؤسسات، أنه إذا واحد معاق ما منتقبل وين بالمؤسسات. علينا أن نعمل على إشراكه، على أن نهيئ له فرص العمل، فرص الدراسة، في النادي، في كل مناحي الحياة، حتى يشعر هو بإنسانيته من الجسم الاجتماعي، يشعر بإنسانيته كاملة وغير منقوصة. ومع الأسف يعني واقعنا ليس كذلك، الكثير من الناس لا يزالون يعني ينظرون إلى المعاق نظرة التعجب أو الاستغراب، أو إذا لم نقل نظرة الاستحقار. يعني الدول، المؤسسات، لا سيما في دولنا يعني في عالمنا، لا تؤمن فرص لهذا المعاق، ومن هنا يعيش العزلة. حتى بعضنا يعني ينقل بعض الصور عن بعض أنه إذا عندهم حتى في معاق فبيعزلوا الأكل لحاله حتى يأكل لوحده. هي يعني ماذا تترك من أثر مدمر على نفسية المعاق. في ناس إذا عندهم بالبيت طفل معاق، إذا إجا حدا بده يزورهم بيحبسوه حتى ما يشوفوه الناس الضيوف.
قمة القهر.
طبعا هي قمة الظلم وقمة القهر. ومن هنا تجد أن النصوص الدينية تدعو إلى الاختلاط بالمعاقين، عدم التأفف منهم، عدم الاستعلاء عليهم. وقد كان يعني إمامنا السجاد سلام الله عليه قمة في هذا الجانب، حيث ينقل أنه كان يحب ويعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء، يعني المصابين، الضرير، جمع ضرير، حب أن هؤلاء يجوا يأكلوا معه. والزمنة، الزمنة يعني ذوي العاهات المزمنة، والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان عليه السلام يناولهم بيده. شوف قمة الأخلاق، هو طعمين لهؤلاء الأضراء، الأيتام، المساكين الذين لا حيلة لهم، بإيده يناولهم. هل كم تعطيهم من معنوية ويشعرون بإنسانيتهم وأنهم محترمين؟ ومن كان له منهم عيال حمله من طعامه إلى عياله، إذا شخص من عنده عيال مش بس يطعميه، يحمله طعامه إلا خذه إلى عيالك. هذه هي أخلاق الإسلام، هذه أخلاق السماء. وقد نقل عن نبي الله عيسى سلام الله عليه أنه قال: بيتي المساجد، المساجد طبعا يقصد بها هي أماكن العبادة، يقول هذا بيتي، وطيبي هو الماء، أنا أتطيب بالماء باستعمال الماء، وإدامي الجوع، وشعاري خوف رب العزة، وجلسائي، من هم جلسائي؟ يقول: وجلسائي الزمنة والمساكين. قلنا الزمنة هم المصابون بعهات مزمنة. أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيب النفس، وأين غير مكترث، فمن أغنى مني وأربح. يقول هذا نبي الله عيسى على ما روي عنه من مصادرنا الإسلامية. هذا أيضا في حديث آخر عن إمامنا الباقر سلام الله عليه، يقول في شأن نزول هذه الآية: ليس عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يقول أن أهل المدينة المنورة قبل أن يدخلوا في الإسلام كانوا يعزلون الأعمى أو يعتزلون الأعمى والأعرج والمريض، كانوا لا يأكلون معهم، وكانت الأنصار فيهم تيه وتكرمة، يعني تيه هي نوع من الخيلاء، نوع من التكبر، الإعجاب بالنفس، كانوا يجتنبوا مين؟ الأعرج والأعمى وذوي العاهات يعني. فقالوا إن الأعمى لا يبصر الطعام، والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح، فعزلوا لهم طعامهم على ناحية أنه خلي يأكل حالهم. وكانوا يرون أيضا أن عليهم في مؤاكلتهم جناحا، أنه إذا نحن إذا أكلنا معهم قد يصيبنا إثم، باعتبار أنه شو أنه هؤلاء لا يرون، فنحن من مد إيدنا بنأخذ طعام الجيد وهم ما بيتناولوا الطعام الجيد. وكان الأعمى أيضا والمريض يقولون لعلنا نؤذيهم في مؤاكلتهم، يعني هن حتى هؤلاء المساكين كانوا يقولوا حتى نجتنب الآخرين الأصحاء حتى ما نأذيهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة تغيرت الميزانية، سألوه عن ذلك فقال النبي قبل ما يقول شيء نزلت الآية الشريفة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني ما في عليكم جناح وإثم أن تأكلوا كلكم مع بعضكم، مع الأيتام، مع ذوي العاهات، مع العميان، مع المرضى، هذا ليس عليكم به من بأس. إن الخلاصة من كل هذه الأمثلة المروية في سيرة الأنبياء والصلحاء والأئمة من أهل البيت أنه علينا أن نعمل على أن لا نتعاطى مع المعاق، يعني خليني سميها بعقلية التمييز العنصري،
نعم،
لأن ذلك سوف يزيد من عقده.
نعم، يعني هذا على مستوى يعني كيف يمكن المجتمع أن يتقبله، كيف يمكن المجتمع أن يساهم في دمجه فيه.
نعم.
ولكن يعني ماذا، هل هناك يعني من حقوق معينة للمعاق يعني أوجبها الإسلام وجعل المنتمين إليه يعملون من خلالها؟
نعم، في الحقيقة لدينا رزمة من الحقوق التي نستطيع أن نذكرها كحقوق للمعوق. الحق الأول أن علينا أن نحترم إنسانيته. الإسلام يتعامل مع المعاق، المعاق جسديا، بأنه إنسان كامل له ما لغيره من الناس الأسوياء، ويشمله مبدأ التكريم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا مش بس خاص التكريم والتفضيل، ليس خاص بالأسوياء والأصحاء، هو لكل بني آدم بما في ذلك المعوقين. الإعاقة لا تنقص من إنسانية المعاق شيئا، بل إنها تفرض مزيد عناية واهتمام به. المعاق له كرامته، له حرمته، لا يجوز تحقيره، لا يجوز الاستهزاء به، لا يجوز مناداته بإعاقته. واحد أعرج من له يا أعرج، ما بيجوز. واحد أعمى من له يا أعمى، هذه أصل علماءنا وفقهاءنا ذكروا هذا في عداد التنابس بالألقاب وفي عداد الغيبة، ذكروا الآخر بعيب. ما هي الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بعيب يؤذيه ذكره فيه. إذا لم يكن يدخل في الغيبة فلا أقل هو داخل تحت عنوان أذية المؤمن، وأذية المؤمن غير جائزة. فلهذا أن نناديهم بإعاقتهم، نقول له يا أعور، يا أعمى، يا أعرج، يا أبرص، هذا كله من المحرمات. الاستهزاء بإعاقته هذه من المحرمات، هذا يعتبروه الفقهاء في عداد السب، قالوا هذا من السب المحرم، كما يذكر الشيخ الأنصاري وغيره من الفقهاء. وسباب المؤمن لا يجوز، النبي يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. وتبلغ قمة الإنسانية في التشريع الإسلامي أنه يلاحظ مراعاة مشاعر المعاق ويحول دون أي خدش في هذه المشاعر. تبلغ قمة الإنسانية أين؟ فيما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تديم النظر إلى أهل البلاء والمجذومين فإنه يحزنهم.
أن يحترمهم حتى على مستوى النظرة.
إيه؟ لأنه النظرة أحيانا وقت أنت عم تطلع بالمعاق، نظرة أحيانا تحمل معنى
فيها إيحاء،
طبعا إيحاءات، أنه أنت عم تطلع نظرة استغراب، نظرة
يعني أو استحقار
أو استحقار. أو تعجب، هذا تؤذيه نفس ما لها أنه أنا مش سوي، ليش عم تحدق فيها هكذا؟ فالرسول يقول لا تديم النظر، انظر إليهم بشكل عادي كما تنظر إلى الإنسان الطبيعي، فإنه يحزنهم. هذه قمة الإنسانية وقمة الأخلاقية، هذا الحق الأول من حقوق المعاق. الحق الثاني من حقوق المعاق حقه في المشاركة، المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها. المعاق له شخصيته القانونية، له ذمته كسائر الناس، وإعاقته لا تمنعه من المشاركة في الحياة السياسية ولا الاجتماعية. له الحق أن يتولى أي منصب، يكون رئيس بلدية، يكون وزير، في السلطات التنفيذية، في السلطات التشريعية، في السلطات القضائية. المهم أن لا تشكل إعاقته مانعا عن النهوض بأعباء المسؤولية التي تناط به. والمعاق تقبل شهادته، وصرح الفقهاء بأن إعاقته لا تمنع من قبول شهادته. ابن أم مكتوم هذا الصحابي المعروف كان أعمى، وكان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعض المرات من المدينة، كان يجعل ابن أم مكتوم خليفة يستخلفه، ما يترك النبي المدينة إلا ما يجعل فيها ماذا؟ شخص يتولى أمورها، خليفة على المدينة. ذكر المؤرخون أن النبي استخلف ابن أم مكتوم على المدينة عندما ذهب في بعض غزواته، وفي بعض النصوص يقول كان النبي يستعمل ابن أم مكتوم على المدينة، يستعملهم على الزمنة إذا سافر يصلي بهم، حتى يستعملوا أحيانا على ذوي العاهات أن يصلي بهم ويدير شؤونهم. هذه حق من حقوق المعاق. الحق الثالث من حقوق المعاق حقه في التربية والتعليم. فالمعاق مع الأسف كان بتاريخنا مهمل، ولا يزال في الكثير من مناطق العالم الإسلامي المعاق مهمل، لا تهيئ له فرصة التعليم أو التربية أو ما إلى ذلك، لا يعتني به أحد، لا ينال نصيبا من التعليم والتربية، مع أنه تعليم المعاق يعني يكتسب أهمية ربما تفوق أهمية الإنسان العادي، لأن الإنسان السليم حتى لو ما تعلم يمكن يجد عمل في الحياة،
يجد أسلوب يجد فرصة في المجتمع. إيه؟
بينما المعاق فرص العيش والعمل ليست مفتوحة أمامه كذاك الشخص، لن يتحول الإنسان السوي إذا ما تعلم إلى عالة على المجتمع. هذا مش معناته أن نقول ما حدا يتعلم الإنسان السوي، لا، العلم فريضة، لكن أقول حال المعاق أسوأ من حال ذاك، ذاك إذا لم يتعلم لن يتحول إلى عالة على المجتمع، المعاق إذا تعلم أصبح بيده مهنة، أصبح بيده وظيفة، سوف يقوم بنفسه، وإلا إذا ما تعلم سيكون عالة على المجتمع. فإذا تعليم المعاق هو إنقاذ له من الإهمال ومن الضياع، أن نحوله إلى فرد منتج بدل أن يبقى ماذا؟ مستهلكا. هذا أيضا من الحقوق التي لا بد مراعاتها، والنصوص الإسلامية التي أمرت بتعليم الأولاد لا تختص بالأبناء الأسوياء أو الأصحاء، بل هي شاملة للمعاق وشاملة لغيره. وطبعا هنا يمكن لا يفوتنا ونحن نتحدث عن هذا الجانب أن نشير بالخطوة الرائدة التي يعني قام بها سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله من خلال يعني إنشاء معهد لتعليم وتربية ورعاية وإعداد هؤلاء المعوقين، ويعتبر على حسب اطلاعي من يعني من إحدى المراكز الهامة في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة العالم العربي. هذه خطوة رائدة، هي تبين يعني
لأنه لا يكتفي يعني هذا نعم. ممكن أشرتم إلى المعهد الهادي عليه السلام نعم. لأصحاب الإعاقة السمعية والبصرية، لأنه لا يكتفي فقط برعايتهم، بل يقوم على إعدادا جيدا ليكونوا كما أشرتم جزءا عاملا منتجا في المجتمع. يعني هذا سمعت شيخ
بعد أنا سأذكر حق نعم. أخير من نعم. وإذا عندكم سؤال بشكل نعم. ذكرنا إذن من حقوق المعاق ثلاثة الآن، والحق الرابع هو حقه في الحياة الكريمة، وهذا حق طبيعي يلزم توفيره للمعاق، أن نؤمن له الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والعيش الكريم. هذا من الحقوق والمسؤوليات البديهية التي لابد أن توفر للمعاق.
نعم، يعني هذا في إطار الحديث عن يعني كأن حقوق المعوق أو حقوق المسن هي نفسها تقريبا
تمام.
في الجانب الإنساني هي حقوق كل إنسان بأن يتم التعاطي معه كإنسان، يعني له ما لغيره. سمعت شيخ بالانتقال يعني إلى باب تحقيق هذه الحقوق إذا صح التعبير، يعني لابد أن نسأل عن مسؤولية المجتمع في العمل على يعني إيصال الأهداف التي لابد أن تصل من خلال تثبيت حقوق المعوق.
نعم، في الحقيقة نحن عندنا مسؤوليتين، مسؤولية الأولى هي مسؤولية المجتمع، المجتمع الأهلي، المجتمع المدني، وفي مسؤولية تقع على عاتق الدولة. فلنبدأ بمسؤولية المجتمع. إعالة المعاق، رعاية المعاق تقع على عاتق المسلمين
في المجتمع الإسلامي.
في المجتمع الإسلامي عندما نتحدث عن المجتمع الإسلامي نقول أنتم كمسلمين مأمورون ومكلفون برعاية المعاق. لكن هنا خليني كما يمكن لعله ذكرنا هذا التقسيم في حديثنا عن المسنين، يمكن أن نقسم أيضا المعاقين إلى دائرتين. دائرة المعاقين الذين لهم آباء أو أبناء يستطيعون القيام بإعالتهم ورعايتهم، وفي معوقين ما عندهم آباء أو عندهم آباء فقراء ما بيستطيعوا القيام بأعبائهم، سيما أن يعني أعباء المعاق تعليم المعاق يحتاج إلى تكلفة مالية كما هو ملاحظ. نقول بالنسبة للدائرة الأولى المعوق الذي يكون عنده ولي، عنده والد وميسور، فهو ملزم بالإنفاق عليه تماما كما يلزم بالإنفاق على أبنائه الأسوياء. إذا المعوق عنده أبناء أسوياء بالغين مقتدرين، أيضا الأبناء مسؤولون بالإنفاق ورعاية آبائهم إذا كانوا معوقين. الإسلام يأمر الآباء بالإنفاق على الأولاد إذا كان الآباء طبعا مقتدرين، ويأمر الأبناء أيضا بالإنفاق على الآباء إذا كان الأبناء مقتدرين. هذه الدائرة الأولى. وأما الدائرة الثانية وهم المعوقون، المعوق الذي ليس له يعني من يكفله ومن يرعاه، فهنا تقع المسؤولية على المجتمع الإسلامي. يلزم المسلم بالإنفاق عليهم من الحقوق الشرعية، مما افترضه الله للفقراء في أموال الأغنياء. الإنسان المسلم ملزم، وقد ورد في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يخاطب فيها بعض أصحابه يقول له إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء، لأن الله عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى. الأصحاء مكلفون
أن يعملوا على
أن يقوموا بشؤون، شوف هذا التعبير، قال القيام بشؤون، ما قال أنه يطعموهم. القيام بشؤون هذا تعبير عام يشمل النفقة عليهم، رعايتهم، إعدادهم، تهيئتهم، القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى. وفي عنا يعني رواية عن الإمام الصادق تفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. يقول الإمام الصادق المساكين هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين. المجذومين
مرض من الجذام،
من الجذام، مرض معروف ومرض يعني كان من الأمراض القاتلة والمميتة يعتبر. وجميع أصناف الزمنة، إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين منهم هؤلاء العميان والعرجان وجميع أصناف الزمنة، الرجال والنساء والصبيان. فإذا بتلاحظ هون أن الله سبحانه وتعالى جعل لذوي العاهات نصيبا في النظام الضرائبي الإسلامي فيما افترضه الله من ضرائب. إنما الصدقات للفقراء، هذه الآية يقال أنها ناظرة إلى الصدقات الواجبة عن الزكاة. فإذا لهؤلاء سهم منصوص عليه في القرآن، سهم ويجب أن يعالوا من خلال هذا السهم. هذا بالنسبة لمسؤولية المجتمع. إذا المجتمع الإسلامي مسؤول عن الإنفاق عليهم. طبعا هذا إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب الإلزامي، يعني في صدقات واجبة لازم ننفق فيها، أحد ما ننفق به على مين؟ على هؤلاء المعوقين المحتاجين. وفي صدقات أخرى مستحبة أيضا، هذا ميدان كبير، التبرع، عمل الخير
لإنشاء المؤسسات يعني.
نعم، هذا من أفضل الصدقات، أفضل الصدقات على المعوقين من الصدقات الجارية هذا من القربات العظيمة. عندنا رواية عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير، قال هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج من بيته لزمانته. وفي حديث آخر يقول الإمام سلام الله عليه تصدق على الصبيان والنساء والزمن والضعفاء والشيوخ. وحتى أن الإسلام يعني قديش حث على تحرير العبيد، لكن في حكم عندنا هون ملفت أنه لا يسمح للمرء أن يعتق عبده المعاق إذا كان إعتاقه سيجعله كلا على الناس. الإسلام ما حث وحارب العبودية. طبعا هاي مسألة يمكن صارت من التاريخ، بس أنا أريد أن أستكشف منها نظرة الإسلام للمعاق. يستحب أن تعتق العبيد ويدعوك الإسلام إلى تحرير العبد، لكن إذا كان العبد معاقا إعاقة كبيرة تشله عن العمل، هون إعتاقه شو بده يعمل منه؟
يجعله
كل على الناس. هون بيقلك لا، بك تتخليه عندك وبدك تنفق عليه، لأنه إعتاقه هنا قد يكون من أجل التهرب من مسؤولية الإنفاق عليه. لذلك ورد في الرواية إن من أعتق عبدا زمنا لا حيلة له فعليه أن يعوله حتى يستغني. هاي نظرة الإسلام لي يعني لي خليني أقول لمسؤولية المجتمع عن المعوق.
ولذلك فإن أقل ما يقال في أن إنشاء المؤسسات التي تعنى بهذه الأمور داخل الدولة الإسلامية أو داخل أي دولة هي جزء من الحقوق الثابتة للمعوقين، وليست شيئا ناشزا يعني في المجتمع. لكن سمعت شيخ الآن هناك يمكن مسألة تطرح، يعني من هو المعوق؟ يعني أشرنا إلى من هو المعوق، إلى أن هناك مشكلة في حركته في أدائه لمهامه، ولكن هناك يعني من يقال بأنهم تحت عنوان أو مصطلح مدعي الإعاقة.
نعم.
يعني هناك من يدعي أنه لا يستطيع أن
يقوم. هذا سؤال جيد ومهم، لكن اسمح لي أضيف مسألة هي عن مسؤولية الدولة عن المعاقين. المسؤولية عن المعاق لا تختص بالمجتمع الإسلامي الذي قلنا الإسلام حثه ورغبه بل أوجب عليه الإنفاق من الحقوق الشرعية على المعوقين. هناك مسؤولية أخرى
تقع
على عاتق الدولة، على الدولة أن تتعهد وترعى المعوقين، تؤمن لهم الحياة الكريمة. وهذا كما قلت ما نص عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر عندما ولاه مصر، فإنه الإمام سلام الله أمره أن يرصد ميزانية خاصة لذوي العاهات، ميزانية خاصة من ميزانية الدولة لذوي العاهات. فقال له الله الله، قال له ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين، يعني أوضاعهم صعبة، من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البؤساء والزمنى ذوي العهاد، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر، سعر خدك لهم، تفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون. رائع، يقول تفقد، أنت اسعى،
أنت كحاكم، أنت
حاكم طبعا، أنت عليك أن تفتش، تفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون، يعني تكره النظر إليه وتحقره الرجال. هذه نظرة الإمام، يقول عليك أن تخصص ميزانية لهؤلاء. ويحكى أن يعني عن بعض خلفاء المسلمين أنه كتب إلى الأمصار أن أرفعوا إلي كل أعمى في الديوان أو كل مقعد أو من به فالج أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة، فرفعوا إليه أسماءهم، فأمر لكل أعمى بقائد، قائد يعني شو، من شخص يقوده أحد خلفاء المسلمين، وأمر لكل اثنين من الزمن بخادم يخدمهم. هذا تاريخنا الإسلامي، نحن الآن في القرن الميلادي 21، أين نحن وأين حكام المسلمين عن هذه التعاليم؟ أنه أن يؤتى عن، كان أيضا في بعض يعني أزمنة التاريخ الإسلامي يقول أحد الخلفاء لأدعن الزمن أحب إلى أهله من الصحيح، يعني خليه وكان يؤتى بالزمن يعني الشخص اللي عنده مرض مزمن حتى يوضع في يده الصدقة ويقال إنه أمر بإعطاء الزمن والمجذومين والعميان لكل إنسان خادما. هذه بعض الصور المشرقة من تاريخنا الإسلامي لا سيما مما جاء في كلمات مولانا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه.
وهي دعوة إلى كل المسؤولين يعني في نطاق الدولة الإسلامية أو خارجها إلى أن يتعاطوا مع هذه الفئة على أساس التعويض وعلى أساس الاحترام أيضا.
نعم.
لكن سمع شيخ كما أشرت في السؤال السابق يعني حول
مدعي الأقنعة. حقيقة هذا سؤال هام. يعني في ناس الآن سليم، هو سليم ما بيه شيء، بيصور لك حاله بالشارع أنه هو أعرج عم يمشي من شان شو يتسول. هؤلاء كيف نتعاطى معهم؟ مدعي الإعاقة زورا وبهتانا، إذا جاز لنا التعبير منتحلي صفة نسميهم. وما أكثر هؤلاء في أيامنا، هم مجموعة من الكسالى حقيقة، كسالى
بطالين.
البطالين الذين يعني هم فينا نقول معاقين لكن أصيبوا بإعاقة في نفوسهم ليس في أجسادهم. هؤلاء كيف نتعاطى معهم؟ هؤلاء نقولها ينبغي الامتناع عن مساعدتهم حتى لا يتحولوا إلى عالة على المجتمع. طبعا ما داموا قادرين، فالحديث النبوي يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، هذا الإنسان اللي عنده عضلات، شاب عمره 25 سنة جاي عم يمد إيده بقول أنا معاق، هذا لا تحل له الصدقة، روح اشتغل روح اعمل. لا تحل الصدقة للشخص الغني ولا لذي مرة سوي، عنده روح اعمل. قد إنسان أحيانا يحتاج، حتى من هو في أفضل حالات القوة الجسدية ممكن نساعده، بس أن يتحول إلى متسول هذا لا يجوز. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اكتتب ضمنا بعثه الله ضمنا يوم القيامة. الضمن هو الذي به ضمان في جسده، يعني به مرض إذا راح. كانوا في الدولة الإسلامية في ديوان مثل ما مر قبل شوي يسجل به أسماء الزمنة المعاقين، فإذا شخص ادعى الإعاقة وراح حتى يسجل حاله في سجل المعاقين حتى يقبض، يقول هذا الله بيبعث يوم القيامة مع المعوقين أيضا، مع يعني المعوقين. طبعا المعوق في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يبعث يوم القيامة سليما، لكن هذا الله بيبعث يوم القيامة مريض. من ادعى الإعاقة وهو ليس معاق الله يبعثه يوم القيامة مريضا.
نعم سمعت شيخ، يعني في هذا الملخص يعني هناك مسألة يمكن البعض يثيرها بطريقة بآخر، يقول أن بعض الأحاديث تتحدث عن الحذر من أصحاب الإعاقات، يعني هذه الإشكالية كيف ينظر إليها؟ هل هناك أحاديث إسلامية تحذر من التعاطي؟ يعني الآن نحن يعني رأينا أن الجو غير هيك تماما، ولكن ما قصة هذه الأحاديث؟
حقيقة يعني أنت فتحت نقطة مهمة، ومع الأسف يعني ممكن الإنسان يلاحظها أي إنسان حتى لو فتح الآن رسالة عملية من رسائل بعض الفقهاء، فسيقرأ فتوى تقول يكره التعامل والمبايعة والشراء من ذوي العاهات. حقيقة هاي الفتوى يعني لا تزال تسجل إلى يومك هذا في الرسائل العملية، لدى المراجعة نجد أنها تفتقر إلى المستند الصحيح وليس لدينا نص صحيح. نعم حقيقة عندنا نص يقول احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم أظلموا شيء. هذا النص وين طلق؟ في أي بيئة؟ هذا الحديث أقول لو صح سندا وهو لا يصح وهو غير صحيح هذا يكفينا طبعا، لكن مع ذلك لو صح فإنه يقصد صنف خاص من ذوي العاهات الذين لم نقم بمسؤوليتنا في تهذيبهم وتربيتهم نفسيا وخلقيا، لم نشعرهم لم نحسسهم بإنسانيتهم الكاملة، أبقيناهم معزولين عن سائر الناس كأنهم يعني وحوش مفترسة، فأصيبوا بأمراض نفسية وصار عندهم عقدة من المجتمع ومن الأصحاء. فمن الطبيعي أنه إذا بتجي تتعامل مع هذا الشخص عنده عقدة فسوف يعمل على ظلمك. هذا الحديث وارد في سياق واقع اجتماعي مش وليس في صدد تقرير حكم شرعي.
هو يعني كأن هذا الحديث سمحت شيخ إذا هذا صح التعبير كما تشيرون يتحدث عن طريقة من معينة في التعاطي معهم ولا يتحدث عن نبذهم يعني
أبدا. هؤلاء يعني هذا يتحدث عن الواقع الظالم الذي يجعل المعاق يحمل عقدة تجاه الآخرين ولا يتحدث بالإطلاق. هذا ما يمكن أن أقوله يعني في الإجابة على هذا التساؤل.
نعم، يعني نحن سمحت شيخ إلى هنا نكون قد يعني تقريبا أضأنا على معظم الملاحظات التي يمكن أن تنطلق حيال موضوع المعوق، حقوق المعوق في الإسلام. مش عارف إذا بعد في عندك شيء سمحت شيخ.
أنا لدي شيء أريد أن أضيفه. نعم. أريد أن أضيف أمرين. الأمر الأول أنه الشريعة خففت في كثير من تشريعاتها عن المعوقين. يعني الله وقت اللي أمرنا نحن نساعد المعوقين، هو في ساعده في التشريع قبل أن يأمرنا بأن نساعده. كيف ساعده؟ مثلا في الجهاد خفف الله عن المعوق، قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. في الصوم إذا كان لا يستطيع الصوم أيضا خفف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك. حتى أن بعض الفقهاء قال تسقط الجزية عن ذوي العاهات، الجزية التي كانت تؤخذ من غير المسلمين وهي ضريبة مالية تسقط عن ذوي العاهات. وفي فتاوى فقهية تقول أن العميان لا يقتلون في الحروب، لا يجوز قتلهم في الحروب. وأيضا إمام الجماعة كما نعلم عليه أن يراعي وضع المصلين المعاقين، فلا يطيل في صلاة إذا عنده شخص معوق مريض مسن، عليه أن لا يطيل. وهذا ما نبه له الإمام سلام الله على إمام أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر أيضا، عندما قال له وإذا أقمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به علة وله الحاجة، وقد سألت رسول الله، هو بيقول الإمام علي سلام الله عليه، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم، فقال صلي بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يشير فيها إلى تشجيع الإسلام على مساعدة المعوقين بشكل عام ومنهم العميان، وقد ورد في الروايات ثواب عظيم لمن يساعد المعوقين. ففي الحديث عن رسول الله أنه قال الصدقة على 5 أجزاء، جزء فيه الصدقة بعشرة، يقول الصدقة على 5 أجزاء، جزء من هذه 5 أجزاء تكون الصدقة فيه بعشرة، وهي الصدقة على العامة. قال تعالى من جاء بالحسنة، العامة يعني عامة الناس، وجزء الصدقة فيه 70 مش بعشرة، وهي الصدقة على ذوي العاهات. وفي أجزاء أخرى لا أريد أن أشير إليها. وأيضا لدينا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى تقضى أعطاه الله براءة من النفاق وبراءة من النار، وقضى له 70 حاجة من حوائج الدنيا، ولا يزال يخوض في رحمة الله عز وجل حتى يرجع. يعني بس نشوف لنا أعمى ماشي على الطريق بده يقطع، فلنبادر لكي نكسب الحسنات ونكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من قاد ضريرا إلى مسجد أو إلى منزله أو لحاجة من حوائجه كتب الله له بكل قدم رفعها ووضعها عتق رقبة وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه. ومن كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا فمشى فيها حتى يقضيها أعطاه الله براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق.
نعم، يعني هذه هي رسالة إلى المجتمع، إلى مجتمعنا وإلى ما هو خلف هذا المجتمع، إلى الجميع، بأن الإسلام الذي تعهد حماية الإنسان بشكل عام جعل هناك رعاية خاصة للمعوق. فعلينا جميعا وبخاصة على أبواب هذا الشهر الفضيل أن نعمل على احترام حقوق هذه الطبقة كما نعمل على احترام حقوق الإنسان كإنسان. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.